شبكة الهداية الإسلامية تقدم.
الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، أحمده سبحانه وتعالى على صفاته وآلائه، فربنا أهل لأن يحمد وأهل لأن يعبد، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ما يكون فينا من نعمة ومن خير ومن صحة وعافية فمنه وحده جل جلاله، وما بكم من نعمة فمن الله. أشهد بأنه الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه، أرسله الله تعالى بهذا الدين العظيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. فاللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من خير أهل ملته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فعما قريب سترحلون من هذه الدنيا إلى دار يحاسبكم الله فيها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها المسلمون عباد الله، إن سلامة القاعدة الأخلاقية في أي أمة أو شعب هو صمام الأمان في بقاء هذه الأمة وذلكم الشعب، فمناط بقائه أو مناط بقائها مرهون ومنوط بسلامة تلك الأخلاق وببقاء تلك الأخلاق على السوية. وأما إذا انحرفت هذه القاعدة واضطربت وتخلخلت وانفجر بركان الشهوات وصار الناس إلى النزوات ووقعت الفوضى الأخلاقية في أوساط الشباب والشابات، فكبر أربعا على ذلك المجتمع، واعلم علم اليقين بأن ذلك المجتمع وذلك الشعب وتلك الأمة إلى هلاك وإلى زوال، مهما طال ليلها ومهما أبقاها الله ردحا من الزمان. قال الله جل جلاله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها أمرا كونيا، أو في قراءة عشرية صحيحة: آمرنا مترفيها، أي جعلناهم يتقدمون الآخرين. فالذين يعرفون بالتبذل والفجور هم الذين يوجهون المجتمع ويفرضون على المجتمع ما يرونه من الانحراف في الأخلاق والسلوك. إن الأخلاق والقيم حين تتحطم على صخور الشهوات والنزوات، معنى ذلك أن الإنسان لا قيمة له. ولذلك فإن الشرائع تأتي بالأخلاق جنبا إلى جنب مع المعتقدات. حين يكون الحديث عن الإيمان والعبودية لله يكون الحديث عن الأخلاق: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فبالتالي إذا انحرف الناس في أخلاقهم وسلوكياتهم كان ذلك مؤذنا بسرعة زوالهم وسرعة وانقضاء ما كانوا عليه من العزة والمهابة. إن هذا الكلام الذي أوطئ به لحالة هستيرية شهدتها الخرطوم عاصمة بلدنا في أماكن شتى، في شارع النيل، في أحياء الرياض، في أحياء العمارات، في الساحة الخضراء، حالة من الفوضى، حالة هستيرية للفوضى الأخلاقية التي شهدناها والتي تحدث عنها من عاينها وحضرها. إي والله، أمور يندى لها الجبين ويعجب الإنسان، هل هؤلاء الشباب والشابات خرجوا من بيوت السودانيين؟ خرجوا من بيوت أهلها وآباؤها وأمهاتها يصلون ويصومون ويحجون ويزكون؟ كيف هذا؟ كيف يقع هذا؟ وهذه المسألة وإن كانت موجودة في سنوات سابقة بسبب تراخي النظام السابق في بناء المجتمع على قيم الأخلاق والدين، وأيضا أحيانا بسبب الشيطنة في أطروحات سياسية عفنة، كما أشار إلى ذلك في سنة ماضية أحد رؤساء الأجهزة الأمنية في هذا البلد في النظام السابق أنه يجب أن نخفف وطأة النظام العام وملاحقة الشرطة لمظاهر التحلل والفساد، لأن ذلك يؤدي إلى ثورة الشباب، وكأن الحل عند أمثال هؤلاء ليس في قيام المجتمع على أساس الأخلاق والدين، وإنما في ترك الحبل على الغارب للمتفلتين. إنما حدث في شارع النيل من مظاهر يندى لها الجبين، يعجز المرء عن أن يحصر كل تلك المظاهر، لكنها مظاهر سيئة، تحرش من قبل مجموعات من الشباب على فتيات لتمزيق ملابسهن أو ما بقي من ملابسهن، لأن كثيرا منهن جئنا وقد حسرنا عن شعورهن وكأنهن في حفلة مغلقة في عرس أو على فرش الزوجية من الإثارة لغرائز الشباب. فحدثت في مواطن مختلفة هجوم على مجموعات من الفتيات لتمزيق ملابسهن والتحرش بهن، فتيات حاسرات كاسيات مائلات مميلات بقين إلى ساعات الصباح الأولى مع مجموعات من الشباب. أين أسرهن؟ أين آباؤهن؟ أين أمهاتهن؟ حفلة غنائية صاخبة في معرض الخرطوم الدولي شرب الناس فيه الخمور عيانا بيانا، السكر عيانا بيانا، وهكذا بقي الناس. وأكثر من ذلك ما حدث أو مع ذلك ما حدث من الفوضى في استهداف العربات الصغيرة والكبيرة ورشقها بألوان من الأشياء، بما في ذلك أحيانا حتى الحجارة، ثم ما حدث من قبل عصابات استغلت هذه الفوضى فمالت على المحلات وعلى الممتلكات، كما شاهدنا ذلك في فيديوهات وصور، فأفسدوا وقاموا بالإفساد وتحطيم الممتلكات. هذا المظهر وما عشناه في الأيام السابقة من هذا الذي وقع له أسبابه دون شك. السبب الأول استهداف الدين من قبل ما سمي برموز قحط، حين هجموا على دين الله تبارك وتعالى وسعوا من خلال وزير عدلهم لإلغاء قانون أمن المجتمع، قانون أمن المجتمع الذي ألغي ولم يكن له بديل من حصانة المجتمع، بل ويسعى وزير العدل هذا إلى إلغاء مواد تتعلق بالقانون الجنائي الذي يستمد أحكامه من القانون الجنائي الإسلامي. ثم يحلو لأصوات من حكومة قحط تعليقا على هذه الفوضى أن يعلقوا فشلهم لدى الشرطة، ليحملوا الشرطة المسؤولية كاملة، وأن القوات الشرطية مسؤولة مسؤولية كاملة عن تلك الفوضى وعن ذلك التسيب وعن ما حدث من التحرش للفتيات. ألا يستحي هؤلاء؟ ألا يخجلون؟ ويصدق فيهم قول القائل: رمتني بدائها وانسلت، كيف تريدون للشرطة أن تقوم بمهمتها في ملاحقة الأخلاقيات الفاضحة والفوضى الأخلاقية وقد سلبتم الشرطة قانونها، قانون أمن المجتمع، كبلتم الشرطة من أن تقوم بمهمتها في حماية هذا المجتمع وحماية أخلاقياته، ثم تتباكون على اللبن المسكوب وتدعون بأن هذه مسؤولية الشرطة. انظروا إلى هذا العبث الذي لا ينقطع من هذه التي تسمى بقحط. إذن أول عامل من عوامل تفاقم هذه الفوضى ما يحدث من الفوضى التشريعية التي تديرها حكومة قحط في تجريد القوات النظامية والشرطية من القوانين التي تردع المتفلتين على هذا المجتمع. وهذا هو أهم أسباب، أحد أهم الأسباب لدينا في ضرورة سقوط هذا النظام وهذه الحكومة. والله إن الإنسان ليعجب أشد العجب من شباب ضحوا بأرواحهم من أجل مجتمع آمن وحياة كريمة فاضلة، ثم يأتي من يسرق هذا الجهد ليحوله بعد ذلك بعيدا عن الدين. والشيء بالشيء يذكر في خبر القصاص أو الحكم على من قتل الأستاذ أحمد خير رحمة الله عليه، وقد أشدنا بهذا الحكم وكنا نطالب به من أول يوم في أثناء الثورة بالقصاص من قتلة هذا الأستاذ، نسأل الله أن يتقبله شهيدا. والله إنني حزنت أشد الحزن وأنا أطالع بعض وصاياه وبعض تغريداته وهو يتحدث عن سيداو وخطر سيداو، وأنه لا ينبغي للمجتمع بأي حال من الأحوال أن يرضى بالتوقيع على سيداو. تلك كانت من كلمات أحمد خير من رموز هذه الثورة الذي ضحى بحياته. ثم يأتي هؤلاء الذين كانوا يجلسون على موائد المنظمات الأممية ويعيشون هنالك في الفنادق، هؤلاء جاءوا فجلسوا على الكراسي على دماء هؤلاء من أمثال أحمد خير من أجل أن يكونوا ضد الدين، ومن أجل أن يتحدث وزير العدل هذا مرة أخرى عن سيداو وأنهم قاب قوسين أو أدنى من أن يوقعوا على اتفاقية سيداو، رغم أنف كل أهل السودان، رغم أنف كل الحرائر من نسائنا وبناتنا وأخواتنا اللائي خرجنا من أجل الاحتجاج على هذه الاتفاقية. ثم في مسرحية واضحة فاضحة يأتي هؤلاء بشرذمة من هؤلاء الذين لا خلاق لهم ليرفعوا لافتات بمطالبة باتفاقية السيداو. ها هذا الذي يحدث الآن من الفوضى. هنالك فوضى في التشريع في الدين، قبل أن تقع الفوضى في شوارعنا وفي شارع النيل مما نشاهد اليوم. إن هذه المظاهر من هذا التفلت يتحمل مسؤوليته أولا من سعوا إلى إلغاء هذه القوانين وإحداث هذا الفراغ التشريعي، ثم هم لا يكتفون بهذا بل يحاولون الوصول إلى القانون الجنائي للعبث به أيضا، مما يعني أن نرى المجرمين ليست عصابات النجرس وحدها، وإنما سنرى فلولا وعصابات تنفلت على هذا المجتمع من أجل التخفيف من العقوبات الجنائية التي تطال المجرمين. هذا لا يعني أن الشرطة ليست لها مسؤولية، عليها مسؤوليات. وحديثي ورسالتي إلى إخواني في الشرطة ضباطا وأفرادا، إن عليكم مسؤولية عظيمة تجاه هذا المجتمع مهما يكن من هذا الفراغ التشريعي، فلا ينبغي للشرطة أن تقف متفرجة بدعوى عدم وجود القانون لترك هذه التفلتات. ينبغي لمنسوبي الشرطة أن يتحركوا وأن يقوموا بواجبهم، أن يقوموا بواجبهم ما دامت السلطة في أيديهم، ولهم أن يتصرفوا بما يمكن به حفظ الأنفس والأعراض. الأمر الثاني رسالة إلى الأسرة، إلى الآباء والأمهات، حرام عليكم، حرام عليكم أن تدعوا أولادكم وأن تدعوا بناتكم هكذا من غير توجيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ولده، فكلنا مسؤولون. أين دور الآباء في توجيه هؤلاء الشباب، في توجيه البنات؟ أين الغيرة؟ كيف لأب يدخل بيته لا يسأل عن ابنته أين ذهب ومع من تذهب ومن تصاحب؟ أين الغيرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث. الديوث هو الذي لا غيرة عنده على عرضه، لا على زوجه ولا على بناته ولا على أولاده. فالمؤمن يغار من علامات الإيمان الغيرة، أن يغار الإنسان على عرضه. فيا أيها هؤلاء الآباء الذين تكتفون بأن تأتوا لأبنائكم بالطعام والشراب وتهيئوا لهم سبل العيش، سيسألكم الله عن أخلاقهم وسيسألكم الله عن دينهم قبل طعامهم وشرابهم. يقول عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إن على الآباء وعلى الأسرة دور عظيم. ثم أيضا على المدارس، لا ينبغي لمدراء المدارس وللأساتذة والمعلمين أن يكتفوا بالتلقين وبمجرد المواد العلمية، إن التربية قبل التعليم. ينبغي أن يتناول المعلمون هذه الظواهر وأن يبينوا خطرها على المجتمعات، وأن يعلوا من قيمة الأخلاق، من قيمة الشيم، من قيمة المروءة، من قيمة العفة والعفاف أمام هذا السيل المتلاطم من بحار الشهوات. يجب على هؤلاء المعلمين أن يقوموا بدورهم في تربية النشء، رغم ما يعانونه ونعانيه الآن من أصوات تصدر من قحط ومن مدير مناهجها في ضرورة التخفيف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية للعبث مجددا بالمناهج الدراسية التي لأبنائنا. إن هذه الأسباب وغيرها هي التي تؤدي إلى هذه التفلتات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال، وأن يصرف عنا كل سوء وفحشاء، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا رحمته وأن يصرف عنا سخطه وغضبه. أقول هذا القول وأستغفر الله، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إخوة الإيمان، حراس العقيدة، إن المدنية والتحضر في بلد أو دولة أو أمة لا تعني التفسخ من الأخلاق والتفصي من القيم، وإنما الحضارة الحقيقية لأمتنا تتمثل في رعاية حقوق الله وحقوق الخلق. عنوان هذه الحضارة المتمدنة المتحضرة لأمتنا في إقامة حدود الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إننا نحن المسلمين، إننا شباب المسلمين، لسنا شباباً بلا قيم ولا أخلاق ولا دين، لسنا شباب مانيلا أو باريس أو واشنطن أو نيويورك أو بانكوك أو غيرها من تلك العواصم التي يتخبط أهلها في دياجير السكر والعهر، ويقع منهم ما يقع في هذه المناسبات التي لا علاقة لنا بها، لا علاقة لأهل الإسلام بها، رأس السنة والكريسماس وغيرها، أعياد الكفار لا علاقة للمسلمين بها. المسلمون يعتزون بعيديهم، عيد الأضحى وعيد الفطر، وكلاهما قائم على تقوى من الله ورضوان، قائم على طاعة الرحمن جل جلاله. إن المدنية تعني رعاية حق الله في عبادته وتوحيده والتعلق به جل جلاله والغير على حرماته، وإن المدنية تعني العفة والعفاف والستر والحجاب. هذه هي المدنية الحقيقية التي ينبغي أن ننشدها وينبغي أن نؤسسها. إخوة الإيمان، لقد أحزننا أشد الحزن ما وقع في الجنينة من مقتلة بين قبيلتين مسلمتين في أرض من أراضي السودان. لقد وقعت المقتلة وقتل أكثر من 45 والجرحى أكثر من 50 بسبب الشجار الذي وقع بين هاتين القبيلتين. والشجار مهما يكن قد يقع بين إخوة في بيت واحد، وقد يقع بين الجيران، لكن أسباباً تؤدي إلى تفاقم هذا الشجار مما قد يزهق الأرواح ويوقع الناس في مثل هذا البلاء. من أهم الأسباب التحريش، أن يكون هنالك من يقوم بالتحريش والتحريض والفتنة بين الناس لإراقة الدماء، فينبغي إسكات هذه الأصوات وتلك الأحزاب أو الشخصيات التي تؤدي إلى التحريش بين المسلمين والذين يشاطرون وطناً واحداً وبلداً واحداً. من الأسباب عدم وجود المرجعية المحايدة التي يحتكم الناس إليها من القوات الشرطية، من الأمن، من غيرها، فينبغي أن يكون المكون الشرطي أو مكون الشرطة أن يكون مكوناً محايداً بعيدا عن أن يجتذب إلى فتنة أو أن ينحاز إلى قبيلة أو فئة دون فئة أخرى. وهنا مسؤولية كبيرة جدا على الذين على 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 تكوين الشرطة في مثل هذه المناطق الهشة التي فيها نزاعات أمنية، أن يراعي قيادات الشرطة والقيادات أن تراعي القيادات الأمنية ضرورة أن تكون الشرطة قابلة للحيادية، أن تكون هنا قابلة للحيادية، لا أن تكون مأزومة بوجود منسوبيها من قبيلة معينة دون قبيلة أخرى أو نحو ذلك. الأمر الثالث المهم في الباب من أجل تفادي هذه الفتنة أنه ينبغي إقامة العدل، لا بد من العدل، لا بد من العدل، فالذين شردوا من ديارهم والذين يجلسون في معسكرات أين حواكرهم؟ أين مناطقهم؟ أين يجب أن يردوا إلى حقوق أن ينالوا حقوقهم، ويجب إنصافهم برد أراضيهم إليهم. هذا جانب مهم جدا، لا أمن إلا بالعدل، إذا أردنا أن نبسط الأمن لا بد من العدل، ولا بد من كف يد الظلمة والباغين، هكذا أمرنا الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلا بد من الأخذ بهذه الأسباب وبغيرها حتى لا نفاجأ بكارثة أخرى من تلك الكارثة التي كانت في بداية الألفينات في منطقة دارفور من فتنة تأكل الأخضر واليابس وتزهق الأرواح وتتلف الأموال. لا بد من التدخل من ذوي الرشد والعقل، وأشيدها هنا باتحاد علماء الاتحاد السوداني للعلماء والدعاة الذين قاموا بمهمة عظيمة ليس في البيانات فقط وإنما في توجيه منسوبيها للقيام بمهمة الإصلاح، ألا فليكن الجميع كذلك، سواء كانوا اتحادات أو كانوا منظمات أو كانوا أحزابا سياسية، أن يقوموا بدورهم لإطفاء هذه الفتنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا في بلدنا هذا الأمن والأمان والسلم والسلام، وأن ينزل علينا منه رحمة يجمع بها شملنا وينم بها شعثنا ويصرف بها عنا كل سوء. اللهم اللهم إنا نسألك بعزك وبذلنا وبغناك عنا وفقرنا إليك إلا غفرت لنا. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إن عافيتك أوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من التائبين العابدين السائحين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدودك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم لا تستبدل بنا قوما غيرنا، فإنا نحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لإخواننا في غزة المحاصرة وفي بيت المقدس، اللهم كلهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم وسهامهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي العراق وفي إثيوبيا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في إثيوبيا إثيوبيا الذين أحرقت مساجدهم، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم ارفع الضراء والبأساء عن المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا من الإيغور، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احمي أعراضهم، اللهم كل إخواننا من في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم تقبل من قتل في هذه الفتنة في الجنينة، وتقبله في الشهداء يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.